بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو امتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: المسألة الثانية، حكم أخذ الأجر على التعليم.
المسألة الثالثة. ثالثة. ثالثة حكم نسيان القرآن.
قال: المسألة الثالثة، حكم نسيان القرآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا قرأ القرآن لله تعالى فإنه يثاب على ذلك بكل حال، ولو قصد بقراءته أنه يقرأه لئلا ينساه، فإن نسيان القرآن من الذنوب. فإذا قصد بالقرآن أداء الواجب عليه من دوام حفظه للقرآن واجتناب ما نهي عنه من إهماله حتى ينساه، فقد قصد طاعة الله، فكيف لا يثاب؟ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استذكروا القرآن فلهو أشد تفلتا من صدور الرجال من النعم من عقلها. وقال: عرضت علي سيئات أمتي فرأيت من مساوي أعمالها الرجل يؤتيه الله آية من القرآن فينام عنها حتى ينساها. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، والله أعلم. قال: المسألة الرابعة.
طيب، يعني ماذا استفدنا؟ كل شيخ الإسلام إذا قرأ القرآن لله تعالى فإنه يثاب على ذلك بكل حال، ولو قصد بقراءته أنه يقرأه لئلا ينساه، فإن نسيان القرآن من الذنوب. فإذا قصد بالقرآن أداء الواجب عليه من دوام حفظه للقرآن واجتناب ما نهي عنه من إهماله، أداء الواجب عليه من دوام حفظه للقرآن واجتناب ما نهي عنه من إهماله حتى ينساه، فقد قصد طاعة الله، فكيف لا يثاب؟ ثم قال بقى: اقرأ القرآن فإنه لأشد تفلتا، وكذا عرضت عليه سيئات أمتي فرأت من مساوي أعمال الرجل. الشيخ السام هنا بين الحكم، يعني حكم نسيان القرآن. قال ايه؟ فين قوله؟ فين نسيان القرآن من الذنوب؟ اي نسيان؟ انت تنسى، كل واحد ينسى. نعم. طيب، هو حفظ القرآن واجب؟
ترك العمل.
طيب من نسياه؟
ابتداء لا يجب عليه الحفظ، لكن اذا حفظ فانه
يجب عليه المراجعه. يعني اذا حفظ، يعني ابتداء لا يجب عليه، لكن اذا حفظ وجب عليه المراجعه.
لا ياثم بالاهمال.
ياثم بالاهمال ولا يحرم بالاهمال؟ يعني يحرم من اجل الاهمال ولا ياثم بسبب لا، بس هو في نفسه
ترك العمل به.
ترك العمل به، يبقى نسي القرآن ترك العمل فيكون بسبب وقوع في معاصي، هذا لا إشكال فيه. أو يكون إعراضا عن القرآن، إعراضا عنه، يعني بمعنى إعراض إيه؟ إعراض عنه، زهد فيه وأعرض عنه وجافاه، فهذا الذي يأتي معي إنسان. أما مسألة الحفظ المعروف اللي هو التذكر من عدمه، فإنه ولو نسيه فإنه ما نسي واجبا، إنما نسي أمرا كان مستحبا، فهو يكون محروم الثواب، محروم الأجر، وهذا يخشى عليه، ونقول هذا من شؤم معاصيه، فإنه نسي من شؤم معاصيه. كل هذا نقوله، لكن ما نقول يأثم إذا نسي الآية أو نسي الصورة أو نسي كذا، إلا إذا كان معرضا عن القرآن مهملا به، اللي هو الإعراض، إنه الإعراض الذي لا يقتضي تعظيم القرآن ولا تقديره ولا العمل به أو كذا، فإن الإثم إذن فيما نسي القرآن، أي إذا لم يقل حدوده ولم يعمل به. أما مسألة نسيان من جهة العقل والتذكر وكذا، فإن نسي إهمالا عدم مراجعة فإن يكون محروما. أما أنه آثم فالإثم هذا يترتب على الأصل، أهو واجب أو مستحب؟ إن كان واجبا فيكون نسيان هذا الأمر يقتضي أنه يأثم، أما إذا كان بإهمال يعني. أما إذا لم يكن واجبا فيكون هذا مقتضيا لحرمانه. نعم.
قال: المسألة الرابعة، كراهة قول الإنسان نسيت القرآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسيان. وقال تعالى: كذلك
يعني
أتتك.
يعني وجه الكراهة ما هو؟ وجه الكراهة
نسبة النسيان
لنفسه، فيها الإهمال، الإشعار بالإهمال. نعم.
وقال تعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذا النسيان وإن كان متضمنا لترك العمل بها مع حفظها، فإذا نسيت الآيات بالكلية حتى لا يعرف ما فيها كان ذلك أبلغ في ترك العمل بها، فكان هذا مذموما.
نعم، قال لأن ترك نسي العمل ونسي اللفظ. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجزم. ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف الإنسان النسيان إلى نفسه، فقال في الحديث المتفق عليه: بإسمى لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو أنسيا. استذكروا القرآن فلهو أشد تفلتا من صدور الرجال من النعم من عقولها. قال المسألة الخامسة: كيفية المحافظة على الحفظ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقيد عكرمة على حفظ القرآن والسنة.
جزاه الله خيرا، أحسن إلي أيما إحسان، أي أحسن إلي أيما إحسان. فإن الإنسان قد يتململ حال الطلب من شدة الشيخ عليه، لكن بعد ذلك سيدرك هذه الفضيلة، لأن الإنسان له سن لا يدرك مصلحته فيه، وهو سن الحفظ أصلا، هو سن الحفظ والاستيعاب. لكن الإنسان يحب اللعب ويحب التفلت، مثل المدرسين الذين كانوا يغلظون مثلا علينا في الصغر حتى نقرأ ونذاكر. كان الواحد يود يوم عيد إن غاب الأستاذ. كان عندنا أستاذ في الابتدائي، عمي، كان هو عم جمعة، هذا من أفضل المدرسين الذين درسونا، لكن من أصعب المدرسين. فكان أيام ما فيش بقى مواصلات، فكان هو ماسك، هو الناظر وهو المدرس كل حاجة. فكان طبعا بيحتاج حاجات إدارية، مثلا يروح لدار الجرايد ولا كده. فكان لما نرى الحمار مربوطا في الصباح أمام المدرسة يكون الإنسان سعيد سعادة سبحان الله، يشعر أنه ترى في السماء، ترى يعني. الواحد كان من أميز الطلاب الحمد لله، يعني من المجموعة المتميزة في الفصل. ومع ذلك أنا ما أذكر في السادس الابتدائي أن عظمة الإصبع هذه طابت ولا سلمت منه، دايما توجعني من كثرة الضرب، وانت من الطلاب المتميزين، فكيف بغيره؟ فكان الواحد ايه، لكن سبحان الله المذاكرة والخوف وكذا، يعني لو فضل بعض الله في تحسن المستوى، وان كان الامر ما يصل يعني لذا الحد. لكن على كل، من اغلظ عليك وشدد عليك بما فيه مصلحتك فانه ينفعك. نعم.
قال: ومن هذا الباب، أي من باب ما لا يحتج.
سبحان الله، كان ابن عباس يقيد عكرمة على حفظ القرآن والسنة. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
أي من باب ما لا
يحتج. لفظة البخاري المعلقة يقيد بكبل أو كذا، كبل، عارفين الكبل. نعم.
قال: ومن هذا الباب، أي من باب ما لا يحتج به المسلمون، حديث ذكره قال موسى ابن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال: من سره أن يعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف أو في صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر، وليشربه على الريق، وليصم 3 أيام، وليكن إفطاره عليه، ويدعو به في أدبار صلواته: اللهم إني أسألك بأنك مسؤول لم يسأل مثلك ولا يسأل، وأسألك بحق محمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك ووجيهك. وذكر تمام الدعاء.
هذا لا يصح، وإنما من أراد أن يحافظ على الحفظ فلينتج وليعمل وليجعل له وردا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل العلاج هو كثرة القراءة، هو كثرة القراءة. نعم.
قال: وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين. قال أبو أحمد بن عدي فيه منكر الحديث. وقال أبو حاتم بن حبان: دجال يضع الحديث. وضع علي بن جريج عن عطاء،
وضع على ابن جريج عن عطاء
عن ابن عباس كتابا في التفسير جمعه من كلام الكلبي ومقاتل، ويروى نحو هذا دون الصوم عن ابن مسعود رضي الله عنه من طريق
أي علاج حسي، تأكل كذا، تشرب كذا، تفعل كذا، كل هذا باطل. ما ينفع إلا كثرة المراجعة، كثرة المراجعة. ولو كنت البخاري، النبي يقول تعهد القرآن فإنه أشد تفلتا، يبقى وصف النبي شيئا واحدا، تعاهدوا، تعاهدوا، معاهدة. إنما تأكل تشرب، تأكل تشرب، كل هذه أشياء لا تفيد ولا تسمن ولا تغني من جوع. نعم.
قال من طريق موسى بن إبراهيم المروزي قال حدثنا وكيع عن عبيدة.
طيب ورواه. طيب ماشي. المسألة السادسة.
قال المسألة السادسة حكم التكبير من الضحى إلى آخر القرآن. قال وسئل رحمه الله عن جماعة
بعض شيخنا في القراءات، الشيخ السادات كان شنقيطي، مرة بيقول إذا أردت أن يثبت الربع يثبت معك، كل ما تقرأ ربع اقرأه كم، يقول اقرأه 1000 مرة، 1000 مرة، واخد بالك. فقال أحد الإخوة تقريبا ولا 100 ولا كذا، قال حتى تقرأه 100، يعني أقول هذا حتى تقرأه 100 مرة. وبعضهم كان يوصي بالكتابة، تكتب، يقول إذا كتبته 25 مرة فإنك تحفظه. طبعا هو ثبات القرآن في القلب إنما يكون له وسائل أو له أمور، أن يكون الحفظ في الصغر، فالحفظ في الصغر بخلاف الحفظ في الكبر، فإنك تعاني في الكبر ما لا تعاني في الصغر. طيب فالتعليم في الصغر والحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. الأمر الثاني أن تكون مرحلة المراجعة حال الحفظ مرحلة قوية، يعني لا تنتظر حتى تختم القرآن ثم تبدأ تراجع، فإنك ستبدأ حفظه من جديد. لكن المعلم الناجح هو الذي يهتم بالمراجعة مع الطالب أكثر من الحفظ. فكم إذن سيمر على القرآن حتى يختم الحفظ؟ يكون مر عليه مرات كثيرة جدا جدا جدا. الأمر الثالث أنه يقرأ به في صلاته، فإن من أعظم يثبت القرآن في قلب الإنسان القراءة به في الصلاة. الأمر الرابع اختيار نسخة واحدة في الحفظ، فإن مما يساعد على تصور الآيات تصور الصفحة، يبقى أنت ماشي كأنك بتفتح صفحة. أما الطبعات المختلفة، يعني أذكر كان إحنا عندنا مصحف اللي هو العثماني هذا، وجي مصحف المعلم ومصحف 12 سطر ومصحف كذا، يعني الواحد هو بيقرأ أحيانا يمر عليه أكثر من طبعة، فين هذا لا شك أنه غير مفيد. لكن إن اختار نسخة واحدة هذا أي نسخة بقى، لكن أفضلها لو أنت تبدأ حفظ جديد اللي هي نسخة المدينة، لأنها تنتهي بآيات، تنتهي بنهاية آية، كل صفحة تنتهي بدي بنهاية آية، دي أفضل وأمكن من أن تتصل آية بالصفحة اللي بعدها. أما إذا كنت حافظ بقى حفظ القديم قبل مصحف المدينة فإنك تلزم هذا، لو حتى المعلم، لو مصحف 12 سطر خلي عندك مصحف للمراجعة منه، تثبيت المصحف هذا مهم جدا. الأمر دي بعد ذلك لا تفوت فرصة المسابقات، فإن المسابقات مهمة جدا في تثبيت القرآن. الامتحان بيدربك على أن ألا تهاب القراءة والمراجعة، فمن وقف في صلاة وقف وجلس في مسابقة فإنه يصعب أن ينسى القرآن، خصوصا أن المسابقات تعتمد على المتشابهات، يعني ممكن مثلا يسأله في آية ثم يقول أكمل ما قبلها مش ما بعدها. وانت عارفين بقى جماعة دول بيبقى دي صنعتهم بقى، هم قاعدين أصلا كده يجيبوا الحاجات دي مثلا، واخد بالك، ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أكمل ما بعدها، هتجيبها منين ولا منين، ستة مواضع هتجيب أنه، ولك اذكرها كلها، اذكر دي، ولو بقى أحوال في ذلك تفوق الخيال، يعني في مثل هذه الأشياء، لأن دي صنعتهم التي يقومون إيه بها. فطبعا المسابقات بتجرئك على مثل هذه الأشياء وكذا. فطبعا كل هذا بعد دعاء الله عز وجل والتعبد بهذا القرآن، هذا طبعا أولى الأسباب. نعم.
قال وسئل رحمه الله عن جماعة اجتمعوا في ختمة وهم يقرؤون لعاصم وأبي عمرو، فإذا وصلوا إلى سورة الضحى لم يهللوا ولم يكبروا.
لعاصم ورويه شعبة وحفص، وأبو عمرو البصري ورويه هشام وذكوان. نعم.
فإذا وصلوا إلى سورة الضحى لم يهللوا.
هشام يعني ابن عامر وذكوان. أبو عمرو البصري اللي هو الدوري والسوسي. الدوري والسوسي.
فإذا وصلوا إلى سورة الضحى لم يهللوا ولم يكبروا إلى آخر الختمة. ففعلهم ذلك
وصلوا إلى سورة الضحى لم يهللوا ولم يكبروا، يعني هو الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، ولم يكبروا إلى آخر الختمة. ففعلهم ذلك هو الأفضل أم لا؟
وهل الحديث الذي ورد في التهليل والتكبير صحيح بالتواتر أم لا؟
اللي هو بقى الفواصل بين الصور من أول الضحى يكون إيه مع التهليل والتكبير.
قال فأجاب الحمد لله نعم إذا قرأوا بغير حرف ابن كثير كأن تركهم لذلك هو الأفضل.
بل ابن كثير هو المشهور هذا عنه، مشهور من القراء في هذا عن ابن كثير، فإذا قرأوا بحرف غير حرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل، بل المشروع المسنون. فإن هؤلاء الأئمة من القراء لم يكونوا يكبرون لا في أوائل الصور ولا في أواخرها، فإن جاز للقائل أن يقول إن ابن كثير نقل التكبير عن رسول الله جاز الغالي أن يقول إن هؤلاء نقلوا تركه عن رسول الله، إذ من الممتنع أن تكون قراءة الجمهور التي نقلتها أكثر من التي نقلتها أكثر من قراءة ابن كثير قد أضاعوا فيها، التي نقلتها أكثر من قراءة ابن كثير قد أضاعوا فيها ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي إلى النقل، مثل ما نقلوا إلينا ترك البسملة بين الأنفال والتوبة، فعلام لم ينقلوا هذا التكبير والتهليل. فمن جوز على جماهير القراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأهم بتكبير زائد فعصوا أمر رسول الله وتركوا ما أمرهم به استحق العقوبة البليغة التي ترضعه وأمثاله عن مثل ذلك وأمثاله، وأبلغ من ذلك البسملة، فإن من القراء من يفصل بها ومنهم من لا يفصل بها وهي مكتوبة في المصاحف، ثم الذين يقرؤون بحرف من لا يبسمل لا يبسملون، ولهذا لا ينكر عليهم ترك البسملة أو لا ينكر عليهم ترك البسملة إخوانه من القراء الذين يبسملون، فكيف ينكر ترك التكبير على من يقرأ قراءة الجمهور وليس التكبير مكتوبا في المصاحف وليس هو في القرآن باتفاق المسلمين. ومن ظن
أن التكبير من القرآن فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
ياه كيف يعني، لماذا يا إخوان؟ من ظن أن التكبير من القرآن فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ليس من القرآن بإجماع فنستتيب ونقول ما في، يبقى إذا ظن هذا من القرآن فقد أدخل القرآن ما ليس منه، فإن تاب وإلا قتل. نعم.
قال وأما التكبير فمن قال إنه من القرآن فإنه ضال باتفاق الأئمة والواجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فكيف مع هذا ينكر على من تركه
أو ينكر. نعم.
قال ومن جعل تاركا التكبير مبتدعا أو مخالفا للسنة أو عاصيا فإنه إلى الكفر أقرب منه إلى الإسلام والواجب عقوبته، بل إن أصر على ذلك بعد وضوح الحجة وجب قتله، ولو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكبير لبعض من أقرأه كان غاية ذلك يدل على جوازه أو استحبابه، فإنه لو كان واجبا لما أهمله جمهور القراء، ولم يتفق أئمة المسلمين على عدم وجوبه، ولم ينقل أحد من أئمة الدين أن التكبير واجب، وإنما غاية من يقرأ بحرف ابن كثير أنه يقول إنه مستحب، وهذا خلاف البسملة، فإن قراءتها واجبة عند من يجعلها من القرآن، ومع هذا فالقراء يسوغون ترك قراءتها لمن لم يرى الفصل بها، فكيف لا يسوغ ترك التكبير لمن ليس داخلا في قراءته؟
يعني كثير يقول، يعني ابن تيمية يقول بأن هذا لمن قرأ بحرف ابن كثير، ولم ينكر شيخ الإسلام هنا قراءة حرف ابن كثير بهذا الضابط، بل هو قراءة أهل مكة بكثير المكي، فهي قراءة أهل مكة ولم ينكر عليه، لكن في نفس الوقت لا تجعله من القرآن ولا تجعله واجبا في ذلك ولا تؤثم من تركه، إنما غاية ما فيه إنما هو حرف بالتلقي، غاية ما فيه أنه دل على الجواز. نعم. بين القراء والإيه؟ أي نعم. تكبيرات الإيه؟ أي نعم. فهذه سنة متبعة في قراءة ابن كثير رحمة الله عليه، وقد انفرض بها دون الإيه؟ دون القراء. طيب نقف عند مبحث الوجوه والمضار. يدعون إلى الدماء. جاهل، هو جاهل، الشيطان أوحى إليهم بذلك، وإن الشيطان يوحون إلى أولئك ليجادلكم، هم ما يعرفوش حاجة في ابن تيمية ولا يحفظ حاجة، بس هم الشياطين تدلهم على ذلك وينقلونها خلف عن سلف. نعم. نعم. لأن من اعتقد هذا، يعني الشيخ سم يقصد في مسألة النية أو هنا التكبير يقول وجب قتله على اعتبار إيه؟ قيمة الحج عليه واستتيب ومع ذلك أصر على أن يجعل هذا في دين المسلمين بلا دليل، يبقى هنا زاد في الشريعة. والله قال اليوم أكملت لكم دينكم، مثل ما لو أصر على أنه ما في صلاة ضحى ولا تأويل له، أو ما في أو ما في سنة الفجر، إذا صار ما في سنة الفجر فإنه إن استتيب وبين له ولم يتب فإنه يقتل. لا، يبقى هنا ليس راجع إلى مسألة سنة الفجر، هل ترك سنة الفجر يقتل؟ لا، ولا راجع إلى أنه من إذا تلفظ بالنية أنه يقتل، راجع إلى مسألة أخرى ألا ومسألة الإصرار على إضافة ما لا يجوز إضافته إلى الدين أو نقص ما ثبت من الدين سواء كان سنة أو واجبة. لكن هم ما يعرفون، هم عايز يقولك إيه، شوف ده بيقتلوا في ترك السنة، سنة يتركها الإنسان أو يأتي بها أو يأتي بشيء يرونه بدعة فيقتل بذلك، فكيف إذا كان بقى واجبا؟ نعم، هذه مسألة فهم لا يفرقون. المسألة الثانية عندهم أنهم أيضا يعني لا يفرقون بين مسألة، احنا قلنا مسألة ايه الآن، اللي هي مسألة أنهم علقوا الحكم على ما لم يعلق على الحكم، إنما الحكم معلق على التحريف في الدين وليس على أن يأتي بالسنة ولا يأتي بالإيه. الأمر الثاني أنهم لا يفرقون بين القتل والكفر، فإذا قال وجب قتله عندهم يعني لكفره، ولهذا يقولون يكفروا مش يقول يقتلون، فإن القتل أهون من الكفر، القتل قد يقتل المسلم إذا أتى موجب القتل، كما في حديث ابن مسعود عند مسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني وكذا، والنفس بالنفس، والتارك لدين مفارق الجماعة، فالزاني يقتل، الزاني يقتل، والذي قتل مسلما فإنه يقتل، وليس عن هذا أنه يكفر، فلم يفرقوا بين القتل وبين الكفر، بل شغبوا بذلك، وجعلوا أن مجرد لفظة القتل تعني لفظة الكفر، فيقول هؤلاء الأئمة الذين صدروا التكفير والتقتيل. ولولا شيخ الإسلام بعد فضل الله عز وجل والأئمة، لولا شيخ الإسلام بين الأمة وعلم بين الأمة لقتل هؤلاء جميعا، لأنهم إنما ينطقون بالكفر، لكن شيخ الإسلام علم الأمة تبع للأئمة أنه فرق بين القول والقائل، وجعل توافر شروط انتفاء الموانع، يعني دماء هؤلاء الذين يخرجون على التلفاز، دماء هؤلاء لو علموا أنها مصونة بتقعيد شيخ الإسلام وابن عبد الوهاب وغير من الأئمة، وإلا لكان الشرب من دمائهم أشهى أماني أي مسلم من المسلمين، حينما يرى عربدة مثل هذه العربدة ويرى تطورا على أئمة السلف بل وعلى نصوص القرآن والسنة ثم يسكت هكذا، إيه اللي موقفه؟ الحدود ما يقومهاش إلا الإمام. من اللي قال؟ الأئمة. أصل فرق بين القول والقائل، ممكن يقول هذا ويكون جيدا أو... فمين اللي وضع هذه القواعد والضوابط؟ علماء السلف، منه ابن سيد ابن عبد الوهاب. وإلا لو ما فيش هذه الحدود، لو ما في هذه الحدود لكان قتل أولئي أغلى أو أعلى أماني ألا كل من يستقي. ولهذا إيه الفرق بينه وبين داعش أصلا، والفرق بينه وبين القاعدة، والفرق بينه وبين هؤلاء، هو الفرق أنهم لا ينضبطون بضوابط السلف بل جعلوا فهمهم مقدما وإحنا منضبطون بضوابط السلف. اللي منهم مين؟ اللي منهم ابن تيمية وابن عبد الوهاب وكذا، صرف قضايا التكفير قضايا الدماء على الضوابط السلفية. والله لو علموها، والله لو علم الحكام ما قعده ابن تيمية وابن عبد الوهاب لأوجبوا دراسة كتب ابن تيمية وكتب ابن عبد الوهاب. يا اخوان ايه اللي مهديك؟ أه؟ ضوابط السلفة دي، ضوابط السلفية دي لأوجبوا هذا الأمر. تعرف لو رجعنا لمنهج الأشاعرة وإلى هؤلاء لما الأشاعرة المتأخرون يرون الخروج على السلاطين ويرون هذا، حتى المرجئة كلهم يجتمعون في السيف، كلهم يجتمعون في السيف إلا المنهج السلف. ولهذا أنت شوفوا جامعة الأزهر هذه أكثر جامعة تمردت في الفترة الماضية، صح ولا لا؟ منفعهمش يعني منهج الأشاعرة أكثر جامعة تمردت، أكثر جامعة وأكثر العاملين في الأوقاف إخوان، وأظهر هذا جليا لما حكم الإخوان مصر. إنما بقى الجماعة اللي يقول لك المداخل أو المخارج والجماعة دول هم دول اللي إيه؟ الناس اللي ماشيين على فقه السلف، فقه السلف اللي أبرزه ما قرره ابن تيمية وابن عبد الوهاب. ولهذا تجد أن هؤلاء الصوفية والأشاعرة تصفية الحسابات ليس مع الإرهاب، هم الإرهاب أصلا، إنما التصفية مع منهج السلف. فليقول لك ابن تيمية وابن عبد الوهاب وقصده أن يصفي الحسابات، زج بابن تيمية وزج بابن عبد الوهاب في هذا الخلاف حتى نفصل بين الأمة وبين مرجعنا. فرصة لأنه هو مش بحارب إرهاب، وما يزعب الإرهاب تخبر تخرب ما تعمر، ما عندوش فكرة من الحاجات دي، ما عندوش فكرة. أنت بتروح مثلا واحد تقوله ده ازاي وانت عندك امام واوقاف ولا عندك مثلا كذا كذا، ولا عنده فكرة. ده ممكن يمنعك لما تقوله كده، لأنه هو اخواني اصلا دسيسة ولكن مخفي هذا الامر، واخد بالك؟ او تقوله مثلا المسجد عشان في ناس مش عارف ايه حزبيين وفي ناس، ولا يعبرك ولا يسأل فيك. مش بحارب ارهاب يعني، هو مش بحارب ارهاب، انما هو حرب لابن تيمية وحرب مين؟ لابن عبد الوهاب، لتصفية حسابات بين منهجين. انما دعنا خاف من الارهاب، اصلا هو مع كل واحد، هو لو جاب بغداد يحكم هيبقى معاه، هيبقى برضه هو له شيخ وله كذا عادي، هتفرق معاه مش هتفرق معاه يعني. فدي مسألة معروفة مكشوفة. نعم، نسأل الله عز وجل إن شاء الله بإذن الله سيأتي اليوم بإذن الله الذي إن شاء الله يوفق ولاة أمر المسلمين لفهم هذه المسألة، لأن هي يا إخواني شعرة، بس شعرة لو يجلس أو يخلى بين هؤلاء وبين منهج السلف ويقرر السلف والعلماء مثل ما يعرفه مثلا المملكة، يعرفون هذا جيدا، عارفين يعني ابن عبد الوهاب ولسه بيقرروا الآن رغم كلام أي أحد، ده بتاعنا، ده لهذا الرجل احنا عارفينه كويس جدا، وابن تيمية وكذا المقرر موجود، كده ابن تيمية وكذا. يمكن أول طبعة للفتاوى كانت بتقريبا الملك عبد العزيز هو اللي طبعها، والدرر السنية أكثر هذه الكتب الخارجة، إنما كان بطباعة الأمراء، طباعة الأمراء أكثر هذه الكتب السلفية، الدرر والفتاوى وغير ذلك. عليهم عارفين، عارفين إن الفوزان، إن ابن باز، ابن عثيمين، إن هذا الاتجاه هو الذي في حفظ دين المسلمين وحفظ أيضا دنيا المسلمين. ولهذا لما قصوا 47 ولا 48 طلع أسد السنة الفوزان يغطي هذا الحدث، خلاص حدش يتكلم، فوزان تكلم، هو حد يفتاد، هو حد يلوي عنقه بكذا. احنا دي بقى الفوزان، ده عاوزين الفوزان هذا، وعاوزين ابن باز، عاوزين العثيمين. لما اخذ سلمان وصفر قال العلماء واخرجوا بيانهم ان هؤلاء افسدوا ونصحناهم ولم يرجعوا، ونصحهم نايف رحمه الله تعالى جمع العلماء وكاتبوهم ولكن لم ينتصحوا. ابن عثيمين قال وماذا لو أوقف ابن عثيمين، حتى لو أوقف ابن عثيمين الذي عند ابن عثيمين عند غير ابن عثيمين، دي جبهة قوية جدا جدا، دي هو ده هو الجيش والشرطة في أي بلد من البلدان يا أخوان، ده البيت الأبيض، لكن البيت الأبيض بحق، البيت الأبيض عندهم هذا بيت أسود كله الشيطان يفرخ فيه، لكن البيت الأبيض فعلا بيت السنة، هذا الذي يسكنه العلماء ويقول العلماء وتخرج بيانات العلماء، لا يجاملون في ذلك أحدا، بل هذا هو مذهب السنة والجماعة الذي بيحفظ دين الناس ودنيا الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفق المسلمين للعمل بكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يخلى بين حكام المسلمين وبين علماء السنة وعلماء السنة، فليس أخلص منهم، هؤلاء لا تقضون رواتب من أجل أن يقولوا مثل هذا الكلام، إنما يقولونه لله سبحانه وتعالى نصرة لمنهج السلف. نعم.